الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح لامية شيخ الإسلام رحمه الله. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله يعينكم على الصوت هذا لأنكم تفهمون، لو تقفلوا شوي. أظن وقفنا عند أنواع ما قدر بليه. أي نعم نعم. القاعدة الخامسة: أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويفوضون علم الكيفية إلى الله جل وعلا. أقول أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويفوضون علم الكيفية إلى الله جل وعلا. وإذا مرة أخرى: أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويفوضون علم الكيفية إلى الله تعالى. اعلم رحمنا الله وإياك أن أهل السنة رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة ينظرون إلى صفات الرب جل وعلا باعتبارين، ينظرون إلى صفات الله جل وعلا باعتبارين، باعتبار معانيها وباعتبار كيفياتها. فأما معانيها فإن أهل السنة يعلمون المعنى، يعلمون المعاني، والمراد بها معاني والمراد بالمعاني يعني معاني الصفات على مقتضى لغة العرب. فنحن نعلم معنى الوجه وهو ما تحصل به المواجهة، ونعرف معنى العلو، ونعرف معنى النزول إلى السماء الدنيا. مجرد معاني فقط، معانيها في اللغة العربية معلومة لدينا ولسنا نجهلها، وإنما الذي نجهله كيفيات هذه الصفات. نحن نعلم معنى الوجه ونجهل كيفيته، نعلم معنى اليد ونجهل كيفيتها، نعلم معنى العلو ونجهل كيفيته، نعلم معنى الاستواء ونجهل كيفيته. وعلى ذلك أجمع أهل السنة والجماعة. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قد خاطبنا في القرآن بلسان عربي مبين، فلما خاطبنا باللسان العربي صار الواجب علينا أن نحمل هذه الألفاظ على معانيها المتقدرة عندنا في لغة العرب. صار يجب علينا أن نحمل هذه الألفاظ على معانيها المتقدرة عندنا في لغة العرب. فإذا لا يخاطبنا الله بالوجه وهو يريد أن نفهم معنى آخر غير المعنى الذي نفهمه، ولم يخاطبنا بالاستواء وهو يريد أن نفهم معنى آخر غير المقرر عندنا في لسان العرب. لا، بل جميع ألفاظ النصوص يجب علينا أن نحملها على المعاني المتقدرة عندنا في لسان العرب. وهذا لم يخالف فيه أحد من أهل السنة والجماعة، ولأن الله جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن. صوت واضح؟ واضح شوي. ولأن الله جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن. أمرنا بتدبر القرآن، وأعظم وأكثر آيات القرآن آيات الصفات. فلو كانت آيات الصفات لا يعلم معناها فكيف يأمرنا الله أن نتدبر ألفاظا غير معلومة المعنى؟ هذا ما يمكن أبدا. فلما أمرنا الله بتدبر القرآن دل ذلك على أنه مما يمكن فهمه وتدبره. فإذا أهل السنة لا يخالفون في مسألة الكلام في المعاني، وإنما يحذرون التحذير الشديد من الكلام في الكيفيات. هذا هو الذي لا نرضاه. وأضرب لكم مثالا: مثال الاستواء في قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء المضاف إلى الله؟ نقول إن لغة العرب تقتضي أن لفظة استوى إذا عديت بعلى استوى على، فمعناها العلو والقعود والاستقرار، هذا هو معنى الاستواء عندنا في اللغة. فقوله الرحمن على العرش استوى يعني على واستقر على العرش، لكن كيفية هذا العلو، كيفية هذا الاستقرار، هو الذي نفوض علمه إلى الله جل وعلا. فنحن علمنا معنى الاستواء وأنزلناه على المعنى العربي المتقرب عندنا في اللسان، ولكن لما جاء الكلام عن الكيفية توقفنا وقلنا لا يجوز أن ندخل وأن نخوض في الكيفية، أن نخوض في الكيفيات. مثال آخر، مثال آخر: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ما معنى النزول؟ نحن ننظر إلى نزول الرب باعتباره، معناه في لغة العرب وباعتبار كيفيته. أما النزول في لغة العرب فكلنا نعرف معنى النزول. ما معنى النزول؟ هو الانحطاط والتدلي من أعلى إلى أسفل، هذا هو النزول، هذا هو معنى النزول في لغة العرب، هذا نتكلم فيه إلى هذا الحد نتكلم. ولكن إذا قيل لك: طيب صف لي كيف ينزل الله، نتكلم هنا ولا نسكت؟ هنا لا يجوز، هذا محرم. فإذا نحن نتكلم في معنى النزول اللغوي، ولكن كيفيته على ما هو عليه في الواقع نكف ألسنتنا عنها ونكف عقولنا عن التعرف على، عن الطمع على التعرف على كيفيتها. طيب أضرب مثال ثالث ولا واضح؟ مثال ثالث، مثلا مثال ثالث: نحن نعرف معنى العلو، نحن نعرف معنى العلو. إذا قيل والله فلان في الأعلى في الدور العلوي، هذا معروف، معنى العلو معروف عندنا في لغة العرب، معنى العلو معروف، ولكن كيفية علو الله جل وعلا على خلقه هذا هو الذي لا نتكلم فيه ونسكت. إذن نحن ننظر إلى الصفات من كم جهة؟ من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة الكيفية. من جهة المعنى نتكلم فيها ولا نسكت؟ نتكلم بإجماع أهل السنة والجماعة. وأما الكيفيات نتكلم ولا نسكت؟ نسكت، لأنها من الغيب الذي لا مدخل للعقول ولا للأفهام فيه. وإن من ينتسب إلى بعض، وإن بعض من ينتسب إلى أهل السنة ينسبون أهل السنة إلى التفويض، إلى التفويض ينسبون فقتها بكف وسكت. لو طفي وتعود شغلة. ما ينفع مع الأشكال اللي هالطريقة. إيه. مطلب أحد أقاكر. آمل معه. فأقول إذا نحن باعتبار المعاني نتكلم، وأما باعتبار الكيفيات فلا نتكلم. إيش نقول؟ كنت بقول معلوم. إيش؟ كنت بقول معلوم. أي نعم أحسنت. وإن بعض من ينتسب إلى أهل السنة ينسب مذهب أهل السنة إلى تفويض المعاني، وهذا خطأ، هذا خطأ يا جماعة. إذا قرأتم لبعض أهل السنة أن أهل السنة يفوضون في المعاني فاعلموا أنه قد أخطأ في هذه النسبة، اعلموا أنه قد أخطأ في هذه النسبة. القاعدة التي بعدها وهي السادسة كما أظن: أسماء الله أعلام ونعوت، أسماء الله أعلام ونعوت، ونعوت أسماء الله جل وعلا أعلام ونعوت، يعني أن كل اسم من أسماء الله فإنه يجب علينا أن نؤمن أنه يتضمن صفة كمال. كل أسماء الله، ليس هناك أسماء لله لا تتضمن صفة، بل كل أسماء الله أعلام ونعوت، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية، ونعوت باعتبار دلالتها على الوصفية. الله اسم، والصفة التي يتضمنها الألوهية. العزيز اسم، والعزة صفته. الرحمن اسمه، والرحمة صفته. القوي اسمه، والقوة صفته. إذن في جميع أسماء الله جل وعلا لا يمكن أن تجد اسم من أسماء الله لا يتضمن صفة الله. وهذا هو سر الحسن في أسماء الله. أسماء الله حسنى، لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن كل اسم منها يتضمن صفة كمال ونعتا من نعوت الجلال والجمال من كل وجه. هنا ونحن بهذه القاعدة نخالف المعتزلة الأوباش الكذابون الأفاكين، نخالف المعتزلة الأوباش الكذابين الأفاكين الذين يؤمنون بأسماء الله ويسلبون صفاتها، فيقولون عزيز بلا عزة، قوي بلا قوة، رحيم بلا رحمة. فهم يثبتون الاسم ويسلبون الصفة. فخالفهم أهل السنة في ذلك بقولهم إن أسماء الله أعلام وصفات، فهي أعلام باعتبار كونها اسم الله للرب جل وعلا، ونعوت باعتبار دلالتها على الوصفية له جل وعلا. السابعة لو نشرح لكم هذه، اسمحوا ما تكتبوا القاعدة أول، اسمعوا شرحها أول ثم نمليها. إننا باعتبار إثبات الصفات ونفيها عن الرب جل وعلا لا نخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات نثبتها وصفات ننفيها، والقسم الثالث هو الذي حصل فيه الخلاف والتطويل. أما مذهبنا في الإثبات فهو أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا لا خلاف. النفي نحن ننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه من الأسماء والصفات، أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ونثبت لله كمال الضد كما سيأتينا في قاعدة خاصة إن شاء الله. المشكلة الآن عندنا صفات تكلم بها المبتدعة ووصفوا الله جل وعلا بها وجعلوها حاكمة على ما ورد في آيات الصفات وأحاديثها ونصوصها. هذه الصفات قلبنا كتاب الله من أوله إلى آخره فلم نجد آية تثبتها لله ولم نجد آية تنفيها عن الله، فهي صفات ليس في الأدلة ما يثبتها وليس في الأدلة ما يثبتها. فما مذهب أهل السنة في الصفات التي لم يرد فيها دليل بخصوصه؟ هذا هو الذي نعني، ما مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات التي لم يرد فيها دليل بخصوصه؟ أولا اعلموا أن هذه الصفات لم يتكلم بها أهل السنة، وإنما ابتلينا بها من قبل من؟ من قبل أهل البدع. قالوا مثال إيش؟ قال مثل الجهة، هل يقال الله في جهة ولا يقال الله ليس في جهة؟ مثل لفظ المكان، هل يقال الله في مكان ولا يقال الله ليس في مكان؟ مثل لفظ الحيز، الحيز، هل يقال الله في حيز ولا يقال الله ليس في حيز؟ ترى والله ما تكلمنا بها، والله يا أهل السنة لم يتلفظوا بها، ولكن تكلم بها المبتدعة وجعلوها سببا في رد كثير من الصفات والأسماء الثابتة لله جل وعلا. فلا بد أن يكون لنا فيها منهج، بما أنه حصلت الفتنة بها فلا بد أن يكون لنا فيها منهج. قالوا الجسم، هل يقال الله له جسم ولا يقال الله ليس له جسم؟ يعني هل نثبتها ولا ننفيها؟ مذهب أهل السنة والجماعة فيما لم يرد، لا اصبر تكتبون خلت تفهمون وأملي عليه، فيما لم يرد فيه دليل بخصوص. مذهبنا فيها أننا ننظر لها باعتبارين، باعتبار لفظها وباعتبار معناها. إذا ننظر إلى تلك الصفات التي لم يرد في الأدلة بخصوص نفي ولا إثبات عليها بخصوصها ننظر لها باعتبارين، باعتبار ألفاظها وباعتبار المبارك معانيها. نبدأ في لفظها. قال: أما لفظها فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، يعني لا نقول الله في جهة نثبت ولا نقول الله ليس في جهة، لا نثبت ولا ننفي. كلمة الجهة دي لفظ الجهة لا نمسكه ونلفه ونقطه في الزبان، لا نتكلم به لا إثباتا ولا نفي. لا نقول الله في جهة ولا نقول الله ليس في جهة. المكان لفظه لا نتكلم به، لا نقول الله في مكان ولا نقول الله ليس في مكان. فإذا ألفاظها ننزه ألسنتنا عنها فلا نثبت شيئا منها ولا ننفيها، بل نثبت ونتوقف عنها. هذا سهل، ألفاظها إن شاء الله سهل. بقي معانيها، وتحتاج إلى رشفة حتى يتسلك المواطير طول. أما معانيها فإن العلماء يقولون إنها من الألفاظ المجملة، وقد بيّنت لكم في الدرس السابق منهجنا في التعامل مع الألفاظ المجملة. الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل هل نقبلها مطلقا؟ قولوا أيه ولا لا. هل نقبلها مطلقا؟ طيب هل نردها مطلقا؟ ماذا نفعل بها؟ نستفصل فيها. فإن أريد بها الحق قبلناه، وإن أريد بها الباطل. هذا هو مذهبنا. إذن نقول، يقول العلماء أهل السنة والجماعة ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، اسمع، ما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه، ونستفصل في معناه. فإن أريد الحق قبلناه، وإن أريد الباطل رددناه. هذا هو. اكتبونها ثم نشرحها إن شاء الله بعد ذلك. الحمد لله وصلت المعلومة. يقولون: ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، ما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه، فلا نثبت لفظه ولا ننفيه. هذا مذهبنا في اللفظ. ونتوقف ونستفصل في معناه. ونستفصل في معناه. فإن أريد به الحق قبلناه. أعيد ولا ما سمعت؟ وإن أريد به الباطل رددناه. هذا هو خلاصة مذهبنا، وعلى ذلك فروع، وهذه مشروحة في رسالة اسمها رسالة في بيان قاعدة أهل السنة في التعامل مع المجملات. رسالة في بيان قاعدة أهل السنة في التعامل مع المجملات. الجهة ننظر لها بكم اعتبار؟ باعتبار، يا سلام، باعتبار لفظ الله يريح، باعتبار لفظها وباعتبار معناه. أما لفظها فنتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللفظ خلاص انتهى، بقي المعنى. نستفصل فيه، نأتي نقول: يا من قلت إن الله في جهة، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بها جهة سفل؟ فإن قال نعم فنقول هذا معنى باطل، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. إذن هذا أول معنى باطل من معاني الجهة. ثم نقول له: وإما أن تريد بها جهة علو محيطة بالله جل وعلا، جهة علو محيطة بالله، فإن كنت تريد هذا المعنى فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته جل وعلا. الله هو أكبر الأشياء وأعظم الأشياء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الله أحاط بالخلق إحاطة مكانية وزمانية، الله الأول والآخر إحاطة زمانية، الظاهر الباطن إحاطة مكانية. قال لا، أنا أقصد جهة علو غير محيطة بالله على ما يليق بجلاله وعظمته. فنقول أحسن، هذا هو المعنى الحق وهو مقبول، ولكن احذر من أن تسميه إيه؟ جهة، ولكن سمه بالاسم الوارد في القرآن والسنة وهو العلو. قل الله في العلو، ما تقول الله في جهة. من وين تنزل لفظ الجهة؟ لفظ الجهة لا تتكلم فيه أبدا. فإذا لفظ الجهة نحن نرده، وأما معناه فإننا نستفصله. فإن كان يريد بها جهة سفل فهي باطلة، لأن السفل نقص، والنقص ممتنع على الله جل وعلا. وإن كان يريد بها جهة علو محيطة فإنه أيضا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن كان يقصد بها جهة علو غير محيطة بالله جل وعلا فإنها حق، ولكننا لا نسميها جهة لأنه لفظ بدعي لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة ولم يأتي في كلام سلف الأمة وأئمتها، وإنما نسميه بإيش يا جماعة؟ نسميه بإيش؟ العلو، سميه العلو. المثال الثالث، هل يقال الله في مكان؟ نقول نحن ننظر إلى هذا اللفظ بإيش؟ باعتبار لفظه، وباعتبار ماذا نفعل بلفظه؟ نتوقف فيه فلا نثبته. معنى لا نثبته؟ يعني ما نقول الله في مكان. معنى ولا ننفيه؟ لا نقول الله ليس بمكان. طيب ومعنى نفس الجهة بالضبط، نفس ما قلنا في الجهة نقول في المكان. إن كنت تقصد به مكان سفل فهذا باطل ولا حق؟ هذا باطل، لأن السفل نقص، والنقص ممتنع على رب جل وعلا. وإن كان يقصد به مكان علو محيط بالله جل وعلا فهذا باطل، على ما قال إخوان السريين، هذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن كان يقصد أنه جهة علو، أنه مكان علو غير محيط بالله على ما يليق بجلاله وعظمته، فنقول هذا المعنى حق، ولكن لا نسميه مكانا بل نسميه استواء، لأن الاستواء هو اللفظ الوارد في القرآن والسنة وعلى لسان أهل العلم رحمهم. أما مكان هذه الألفاظ البدعية هذه لا نجعلها داخلة في باب الأسماء والصفات. المثال الثالث، هل يقال إن الله في حي؟ هذه عكس، يعني والله لعلكم إن شاء الله تتضح لكم. إيش معنى نقول ننظر إلى الحيز من كم اعتبار؟ باعتبار لفظه وباعتبار معانيه. أما باعتبار لفظه فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا نثبته. وأما المعنى فإن الحيز في لغة العرب له معنيان، حيز بمعنى الشيء الذي يحوزه الشيء، يعني مثلا الآن مصارين أو مصران سالم قد حازها بطنه، يعني أنها داخلة في حيز بطنه وفراغه، فإذا سالم حاز المصران، صح؟ واضح؟ طيب، أن الآن دخلنا في حيز المسجد، يعني في فراغ المسجد، فإذا كان يقصد بالحيز يعني الذي يحوز الأشياء في ذاته فهذا معنى باطل. لا يقال الله في حيز يعني أن في ذاته شيء من مخلوقاته قد حازها، أو في ذوات مخلوقاته شيء من ذاته جل وعلا، هذا المعنى باطل في الحيز. لماذا؟ لأنه يستلزم عقيدة حلول المخلوق في الله أو حلول الخالق في المخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله. هذا لا يجوز أن نقول إن الله في حيز بمعنى أنه يحوز الأشياء، أي هي داخلة في ذاته، أو أن الأشياء تحوزه، أي هو داخل في ذاتها، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز على الله بإجماع أهل السنة. ولذلك كفر العلماء وأصحابه نظرية وحدة الوجود، أتباع ابن عربي صاحب الفصوص الطائي هذا الكافر الزنديق. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الله هو الكون والكون هو عين الله. وكذلك مما كفر به العلماء أهل الحلول والاتحاد قولهم إن الله حال معنا بذاته في كل مكان. هذا خطأ، هذا كفر، هذا كفر أكبر. الله فوق عرشه مستو عليه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان جل وعلا. إذن هذا المعنى باطل. إذا كنت تقصد بالحيز يعني أن الأشياء يحوزها الله بذاته أو أن الأشياء تحوز الله بذاتها، فهذا إيش معنى؟ معنى باطل. والمعنى الثاني الحيز بمعنى المنحاز يعني المنفصل، المنفصل عن الأشياء، المنفصل عن الأشياء. قول يقول العرب انحازت النواة عن التمرة، انحازت النواة عن التمرة، ايش معناها؟ منفصلة. فهذا المعنى حق، لأن الله منفصل على خلقه عال عنهم، منفصل عن خلقه عال عنهم، ولكن لا نسميه منحازا، هذا اللفظ البدعي ما نتكلم فيه، وإنما نعبر عنه بما عبر عنه بأهل السنة، وهو أن نقول الله على عرشه بائن من خلقه. بائن بمعنى إيش؟ منفصل، منفصل عن خلقه، فليس في ذواته، فليس في ذاته شيء من ذوات خلقه، وليس في خلقه شيء من ذاته جل وعلا. إذا صار أحد معنيي الحي الباطل رددناه، وصار أحد معنيه حقا فقبلنا. أريدك يا عبد الله تبين لي ما المعنى الباطل وما المعنى الحق في الحي.
الحي الباطل هو حال الأشياء،
أنه يدخل
أو الأشياء حالا،
نعم، يعني أنه دخل في الأشياء أو الأشياء دخلت فيه.
هذا معنى الباطل.
جميل، نعم.
المعنى الآخر من هي
منفصل عن الأشياء،
هذا نعم، ولكن لا ما أقول هل لم تنتبه
إذن يعبر بكلمة بائن كما عبر بها أهل السنة والجماعة بإجماعهم وقرروها في كتبهم العقدية. بقي الجسم تبونه ولا خلاص كافي؟ فهم القاعدة الجسم ها؟ لابد. طيب نحن ننظر إلى الجسم من كم اعتبار؟ باعتبار لفظه وباعتبار معناه. فأما لفظه فنتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، وأما معناه فإننا نستفصل فيه، لأن الجسم يحتمل الحق ويحتمل الباطل. نقول لمن قال الله له جسم هل تقصد به ذلك الجسم الذي يماثل أجسامنا؟ هل تقصد به ذلك الجسم الذي يماثل أجسامنا؟ فإن قال نعم فنقول هذا معنى حق ولا باطل؟ باطل بإجماع أهل السنة، وهو معارض للقرآن والسنة ولمذهب السلف وفهمه. والله جل وعلا ليس كمثله شيء، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. إذا قال الله له جسم أو تقول المعتزلة الجسمية ممتنعة على الله وأنكر الصفات كلها، لأن إثبات الصفات يستلزم الجسمية، والجسمية ممتنعة على الله، فأنكر الصفات فرارا من هذا اللفظ البدعي. فنقول إذا كنت تقصد بالجسم ما هو مماثل لأجسام المخلوقين فإن هذا باطل، فإن هذا باطل. وإن كنت تقصد بالجسم الذات تلك الذات الإلهية والصفات الكاملة من كل وجه والتي لا يماثلها شيء فهذا معنى حق، ولكن لا نسمي هذا المعنى الحق بهذا اللفظ البدعي وهو جسم، وإنما نسميه بما قاله أهل السنة الله له ذات وصفات. فمجموع الذات والصفات لا يقال له جسم، أهل السنة ما سموا الله جل وعلا جسم، وإنما نسميه ذاتا، نسميه ذاتا وصفاتا. فإذا صار الجسم له معنى، يعني معنى حق ومعنى باطل. فإن كنت تقصد بالجسم ما هو مماثل لأجسامنا فهذا معنى باطل، لأنه يقتضي مماثلة الخالق بالمخلوق وإن كنت تقصد بالجسم تلك الذات والصفات الكاملة من كل وجه والتي لا يماثلها شيء فهذا معنى الحق، ولكن لا نعبر عنه بالجسمية وإنما نعبر عنه بالذات والصفات. أظن القاعدة إن شاء الله صلح. التي بعدها الكلام على المحاذير في باب الأسماء والصفات. يقولون إثبات أهل السنة، هذه القاعدة الآن، هذه القاعدة، إثبات أهل السنة لا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا إلحاد فيه. قاعدة كبيرة شوية، نعيدها مرة. هذه المحاذير الخمسة التي ينبغي لك الحذر منها جمعناها لك في قاعدة تقول إثبات أهل السنة للأسماء والصفات لا تحريف فيه ولا تعطيل فيه ولا تمثيل فيه ولا تكييف فيه ولا إلحاد فيه، ولله الحمد لله. كم صار عندنا من لفظة؟ خمسة ألفاظ، نأخذها واحدة واحدة. أولاً لفظ التحريف، عرف العلماء التحريف لغة بأنه التغيير والتبديل. أنت ما تكلمت من تحريف. إذن التحريف في اللغة هو التغيير والتبديل، وأما في الاصطلاح فهو تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى، لفظا أو معنى. إذا صار من التحريف ما هو تحريف لفظي، ومن التحريف ما هو تحريف معنوي. التحريف اللفظي هو أن يأتي المحرف ويغير ظاهر النص، يزيد حرف، ينقص حرف، يغير تشكيلة، يغير ضمة إلى فتحة، يغير فتحة إلى كسرة، هذا يسمونه التغيير اللفظي. قالوا اضرب لنا مثالا، قل خذ مثالين. مثال الأول تحريف اليهود لقول الله جل وعلا وقولوا حطة، أمر اليهود بأن يقولوا حطة، فيعني يا ربنا خذ عنا ذنوبنا، فخالفوا وزادوا نونا فقالوا حنطة، استخفافا بكلام الله جل وعلا. هذا تحريف لفظي ولا لا؟ هذا تحريف اللفظ، يعني أن اللفظ تغير. مثال آخر ما زاده الجهمية في كتاب الله من قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى فإنهم حكوا من المصحف الألف المقصورة ووضعوا بدلها لام، فقالوا إيش؟ استولى. إذن اليهود زادت على وحي رب العالمين إيش؟ النون، والجهمية زادت في وحي رب العالمين لاما، عقدها ابن القيم في نونيته بقوله نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العالمين، في وحي رب الناس زائدة ثالث، في وحي رب الناس زائدة ثالث. فإذا هذه من التحريف اللفظي. وأما التحريف المعنوي وهو أخبث وأخطر، أخبث وأخطر، وهو أن يأتي المحرف ولا يتحرك في اللفظ شيء أبدا، ما يحرك في اللفظ شيء، ولكنه يسلب الدلالة الصحيحة ويقحم مكانها دلالة باطلة، يسلب الدلالة الصحيحة واللفظ على ما هو عليه ويجعل مكانها دلالة باطلة، كتحريف الأشاعرة لقول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، قالوا لا يراد به اليد الحقيقية وإنما يراد به النعمة والقدرة، هذا تحريف لكنه تحريف معنوي، يعني تحريف انصب على المعنى. ما حكم التحريف بقسمين؟ نقول التحريف محرم وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، التحريف محرم وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. اللفظة الثانية التعطيل، التعطيل خلاصتها أن أهل السنة يثبتون الصفات من غير تغيير ولا تبديل، لا في ظواهر النصوص ولا في ولا في معنى. اللفظة الثانية التعطيل. التعطيل التعطيل لغة هو التفريغ والإخلاء. يقال زيد زيد معطل أي لا حلية فيه أي لا حلية فيه. ويقال قول ومنه قول الله جل وعلا وبئر معطلة يعني سيبها أهلها وتركوها بسبب هلاكهم لعذاب الله جل وعلا. طرف البئر لا يردها أحد وبئر معطلة وقصر مسجد القصور لا ساكن فيها والبئر لا وارد لها. طيب وأما في الاصطلاح اصطلاح السنة فالتعطيل معناه إنكار ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات. إنكار ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا. إنكار ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا. كليا أو جزئيا. كليا أو جزئيا. إذا كم صار أقسام التعطيل؟ جزئين. قسم العلماء التعطيل إلى جزئين. قالوا تعطيل كل كتعطيل الجهمية الذين ينكرون جميع الأسماء وجميع الصفات. يقولون الله لا اسم له ولا صفة. عطلوا الرب جل وعلا. جحدوا جميع أسماء الله وصفاته. ولذلك الجهمية كفار بإجماع أهل السنة المتأخرين. وقد حكى العلماء تكفير الجهمية عن 500 عالم من علماء السنة. عقدها ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في نونيته يقول في تكفير الجهمية يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500 عالم كلهم تقلدوا كفر الجهمية. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. لأن حقيقة قولهم أن الله ليس إلا هو إلا عدم. ولذلك يقول الجهمية يقول ليس فوق السماء رب يعبد ولا إله يصلى له ويستر. وهذا هو التعطيل. القسم الثاني التعطيل الجزئي كتعطيل المعتزلة والأشاعرة. كتعطيل المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة أثبتوا كل الأسماء بس أنهم خالفوا بإيش؟ في الصفات. فأثبتوا الأسماء وحرفوا الصفات. والأشاعرة أخف شوي أثبتوا كل الأسماء وأثبتوا من الصفات كم يا جماعة؟ 7. عقدها الإمام السفاريني رحمه الله في السورة الماضية بقوله تبعوا معي له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. فإذا هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة ويحرفون ما عداه. فتحريف الأشاعرة والمعتزلة عفوا تعطيل الأشاعرة والمعتزلة تعطيل جزئي. وأما تعطيل الجهمية فتعطيل كلي. اللي بعدها التمثيل وهو حكاية كيفية الصفة. كيفية الصفة يعني تقول وجه الله كوجوهنا والعياذ بالله أو يد الله كأيدينا. هذا تمثيل لأنك مثلت الله بشيء أمامك مشاهد ومحسوس. والتمثيل محرم بإجماع أهل السنة. عفوا يا أخواننا بينا حكم التعطيل لما بينا كلها جميعا تقول كلها حكم واحد حرام وقد تصل بصاحبها إلى الكفر. حرام وقد تصل بصاحبها إلى الكفر. هذا الحكم العام لجميع الألفاظ الخمسة. حرام وقد تصل بصاحبها إلى الكفر. حرام وقد تصل بصاحبها إلى الكفر. فإذا التمثيل محرم بالقرآن والإجماع. قال الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله جل وعلا هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قوله التكييف هو حكاية كيفية الصفة. إذن التمثيل قرن الصفة بمماثل وأما التكييف فهو حكاية كيفية الصفة غير مقرونة بمماثل. وكلاهما حرام وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. الإلحاد هو الذي سنطيل فيه قليلا. الإلحاد في اللغة هو الميل. هو الميل ولذلك سمي الملحد ها شيء حكاية كيفية تصلح التمثيل حكاية كيفية الصفة مقرونة بمماثل ما قلت والتكييف حكاية كيفية الصفة غير مقرونة بمماثل نعم الإلحاد في اللغة هو الميل وأما في الاصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته هو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته هو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته في أسماء الله وآياته أسماء الله وآياته إذن هناك إلحاد في الأسماء وهناك إلحاد في الآيات والذي يعنينا هنا الإلحاد في الأسماء لقد ذكر العلماء أنواعا من الإلحاد في الأسماء وهي إنكار أسماء الله هذا إلحاد أو إنكار بعضها إنكارها كلا أو بعضا اثنين إنكار ما تضمنته من الصفات إنكار ما تضمنته من الصفات قالكم عجلين في الكتابة ثلاثة أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه هذا من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه والرابع أن يشتق للمعبودات أسماء من أسمائه جل وعلا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اللات اشتقوا لها اسما من اسم الله جل وعلا الله والعزى من اسمه العزيز ومناة من اسمه جل وعلا المناة هذا من الإلحاد في أسماء الله إذن يجب علينا في باب الأسماء والصفات أن نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد والكلام عليها يقول لكن هذه مختصرها إن شاء الله التاسعة الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات هل شرحناها سابقا تكلمنا عنها الدرس الماضي الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات يلقون ورائي أقول المتابعون في الانترنت يلخصون جميع ما أقوله وأنا أشكر الأخت همم من قدامي هنا أشكرها الحقيقة وأثني على همتها بارك الله فيك يا همم على تلك الملخصات الطيبة والتقسيمات الرائعة لأن بعض الناس يمكن ما يجمع مع الكلام فهي تذكر جميع ما من بعد يلخص من هو؟
إمام الأندلس
وكذلك إمام الأندلس أيضا نشكره المهم نشكر الجميع ما يزعل علينا أحد يلا بس واصلوا يا همم وإمام الأندلس واصلوا في التلخيص شو نقول؟
الاتفاق في الأسماء
أقول ذلك الحديث ليش؟ اسمعونا وأنا مفيد يا أمريكا اسم ندخل عليهم بعد وراح عشان ينكر الكفر هناك الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فإنهما لزاما أن يتفقا في صفاتهما وأضرب لكم مثالا وهو نعيم الجنة فإن أسماء نعيم الجنة متفقة مع أسماء نعيمنا في الدنيا قولوا إيه ولا لا الجنة فيها لبن والدنيا فيها لبن الجنة فيها ماء وفيها خمر وفيها عسل والدنيا نفس الشيء الجنة فيها خيام وقصور ونساء وأشجار ومشك وحرير وكل هذه نجدها إيه؟ فإذا أسماء نعيم الجنة تتفق مع أسماء نعيمنا في الدنيا فهل مع الاتفاق في الأسماء هنا يكون لبن الجنة كلبن الدنيا أجيبوا يا جماعة أجابنا الله بقوله إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أنا علمت أن مما أخفي لنا اللبن، ولكن أخفي عنا لذة هذا اللبن وحقيقة هذا اللبن. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان الاتفاق في الأسماء فيما بين المخلوقات لا يلزم أن تكون متفقة في صفاتها، فإن ذلك لا يكون بلازم أيضا بين الخالق والمخلوق. تسمعون قصة بسيطة؟ اعلم أن المعطل والممثل كانا أخوين يمشيان في طريق واحدة، لا يعرف هذا بتمثيل ولا يعرف هذا بتعطيل. كان ماسك يده ويمشي. وقد قرر الممثل والمعطل قاعدة تقول: الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. فلما نظر المعطل والممثل، قبل أن يكون هذا ممثل ولا يكون معطل، كانوا أخوة يمشون، فلما نظروا إلى نتيجة هذه القاعدة وجدوا أن أسماء صفات الله إيش متفقة مع أسماء إيش صفاتنا، فإذا ينتج من هذا التنفيذ. لما خرجت هذه النتيجة أرضي بها الممثل فوقع في التنفيذ. قال: بما أن هذه نتيجة القاعدة التي أعتقد صحتها، إذن أنا راضي بالنتيجة فأنا ممثل. ولكن المعطل خاف من هذه النتيجة وتوقف فيها. قال: ما يمكن الله يمات الخلق، شلون وجه الله مثل وجوهنا؟ هذه قاعدتك اللي قررتها أنت الذي أوجبت هذا. فصار المعطل دائرا بين تحريف النص أو تحريف القاعدة، فوجد أن تحريف النصوص وإنكار ما ورد في كتاب الله أهون على قلبه من تعديل قاعدته. ولو عدت القاعدة انتهت المشكلة وذهبت تلك النتيجة الباطلة. فحرف نصوص الكتاب والسنة فرارا من النتيجة التي نتجت عن قاعدته الباطلة. فالممثل وقع في التمثيل بسبب هذه القاعدة لأنه رضي بنتيجتها، والمعطل وقع في التعطيل بسبب هذه القاعدة لأنه أراد أن يهرب من نتيجتها. مدري وضحت؟ فإذا المعطل والممثل والمبتدع كلهم، بل سبب الضلال في باب الأسماء والصفات هو هذه القاعدة التي تقول الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. لكن على مذهب أهل السنة ليس هناك فساد، وهو أنهم زادوا حرف اللام فقالوا: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. القاعدة العاشرة: الواجب في الصفات المنفية أمران. الواجب في الصفات المنفية أمران: نفيها وإثبات كمال ضدها. الواجب في الصفات المنفية أمران: نفيها وإثبات كمال ضدها. هذا الواجب عليك فيما نفاه الله عن نفسه من الصفات. فإذا نفى الله عن نفسه صفة فكم يجب عليك بهذه الصفة؟ أمران: الأمر الأول أن تعتقد أن هذه الصفة منفية عن الله. الأمر الثاني أن تعتقد أن الله متصف بكمال ضدها. بكمال ضدها. فإذا كل صفة منفية فالواجب عليك فيها أن تنفيها وأن تثبت لله كمال ضدها. وبالمثال تتضح القاعدة. قال الله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. ما الصفة المنفية هنا؟ صفة الظلم. كم الواجب عليك فيها؟ أمران: أول شيء أن تقول الله لا يظلم ولا تسكت، بل اقرنها بالواجب الثاني وهو كمال ضد الصفة المنفية. ما ضد الظلم؟ إذن نقول لا يظلم لكمال عدله. بس خلاص هنا صح، ماشي، لا يظلم لكمال عدله. مثال ثاني: قال الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. ما الصفة المنفية هنا؟ صفة السنة والنوم. فما الواجب عليك بها؟ أمران: الأمر الأول نفيها فتقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم. هل تسكت؟ الجواب لا، بل تقرنها بضد هذه الصفة وهو تقول لكمال حياته وقيوميته جل وعلا. لكمال حياته وقيوميته. ولذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلأنه الحي القيوم فإن النوم والسنة لا تأخذه جل وعلا. مثال ثالث: الله جل وعلا: وما مسنا من لغوب. في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوط هو الضعف والعجز والإعياء بسبب العمل الشاق. الواحد يشتغل مشقة ثم تنهج قوة. فيقول الله جل وعلا: نحن خلقنا السماوات والأرض على عظمها واتساع أرجائها، ومع ذلك ما مسنا من لغوط، لم يمسنا ضعف ولا عجز ولا إعياء. ما الصفة المنفية هنا؟ صفة اللغوط. فما الواجب عليك فيها؟ أمران: أولاً ننفي هذه الصفة ونقول الله لا يصيبه اللغوط. لماذا؟ لكمال قوته وقدرته جل وعلا. الحمد لله، واضحة؟ طيب، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما الصفة المنفية؟ صفة الولادة. الله جل وعلا، وصفة الزوجية، الله جل وعلا لا يوصف بأنه زوج لأحد ولا أنه والد لأحد، جل لم يلد ولم يولد، فليس له زوجة وليس له إيش؟ ولد. لماذا؟ لأنه الغني بذاته عن كل أحد. الله لم يتخذ الصاحبة ولا الولد لأنه الغني بذاته جل وعلا عن كل أحد. إذن الواجب عليك في الصفات المنفية في أمران أن تنفيها وأن تثبت لله كمال ضدها. القاعدة كم؟ 11. القاعدة 11 من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. تقول هذه القاعدة: يا إخوان، أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. وإذا مرة ثالثة: أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. يعني أنهم إذا جاءوا يثبتون لله الأسماء والصفات فإنهم يفصلون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يعني مثلا الأكمل في كمال الأدب مع الله أن تقول مثلا: الله هو الحي القيوم العزيز الجبار الحكيم، وأفصل. وكلما فصلت في إثبات صفات الكمال وأسماء الجلال لله كلما كان ذلك أدعى لتعظيمه وأدعى لرضاه جل وعلا. فإذا جانب الإثبات فصل، وأما في جانب نفي صفات النقص فلا تفصل، وإنما قل الله ليس كمثله، بس اسكت. فهذا هو طريقة المرسلين، طريقة المرسلين التي نزل بها القرآن وأرسل بها الرسل، هو التفصيل في جانب الإثبات والإجمال في جانب النفي. وأما المبتدعة سبحان الله دائما يعكسون الأمر عليه، عكسوا الأمر مرة فهم يفصلون في جانب النفي ويجملون في جانب، فيقولون في جانب النفي: الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا حي ولا ميت ولا يسمع ولا يبصر. يبدأون إيش؟ يفصلون في جانب النفي، وهذا من قلة الأدب مع الله جل وعلا. فالحق هو وسلوك كمال الأدب أن تفصل في جانب الإثبات وتجمل في جانب النفي. والدليل على صحة هذه الطريقة أنها طريقة القرآن التي جاء بها القرآن. اقرأ آخر سورة الحشر، اقرأ بالله آخر سورة هو الله، اسمع الآن، يلا خلنا نسمع: الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك قدوس. الآن فيه إثبات ولا نفي الآن؟ ففصل في جانب الإثبات: هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. 9 أسماء في آية، في آية واحدة. أنتم يا جماعة، فإذا هذا هو طريقة القرآن التي جاء بها القرآن. ولذلك تجد أن غالب آيات القرآن مختومة باسمين من أسماء: عليم حكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعال. وكل ذلك من باب التفصيل في جانب الإثبات. يقول العلماء: ولأن هذه طريقة سلف الأمة التي أجمعوا عليه، وما أجمع عليه سلف الأمة فهو حق. ويقولون: وهي طريقة الأدب مع ملوك الدنيا، فإنك لو دخلت على ملك من ملوك هذه الدنيا وقلت له: يا ملك، إنك أنت الملك القوي الشجاع الجبار الكريم، والله أن فصل، لو تبعد لي الصبح ما مل، لو تبعد لي الصبح وتمدح بفصل ما مل، لأنك الآن سلكت طريق الأدب معه. وطيب وفي جانب النفي تدخل عليه وتقول أنت ملك لا يشابهك ملك من ملوك الدنيا، بس تسكت والله يغادر راسك يكبره ويصك لك ذاك الشيك اللي تكون به سعادتك في الدنيا وسعادة أهلك وأولادك، تمدح يلا. فإذا هذا كمال في ملوك الدنيا على ضعفهم وقلة حيلتهم، فهو إذا كمال في حق الله جل وعلا. فإذا جئت تثبت صفات الكمال لله فصل، بس مو بعد فصل وتخترع صفات وأسماء، لا، وإنما فصل بالصفات والأسماء الثابتة. وإذا جئت تنفي أجمد. وهذه القاعدة أغلبية ليست كلية، لأننا نجد في القرآن إثبات مجمل ونفي مفصل، العكس يعني. ولله الأسماء الحسنى، ما فصل بها ولا لا؟ كذلك قول الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا نفي ومع ذلك فصل به. لكن الأغلب والأعم في جانب الإثبات هو التفصيل، وقد يجمل فيه والأعم والأغلب في جانب النفي هو الإجمال، وقد يفصل فيه على حسب ما يصفه به المخالفون للرسل. إذن القاعدة المتقررة عندنا أن أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. التي بعدها أسماء الله تعالى متفقة من حيث الذات، رحمك الله، متباينة من حيث الصفات. أسماء الله جل وعلا متفقة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. أسماء الله جل وعلا متباينة من حيث الذات، أين؟ متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفة. طيب أرجوكم دعوا الأقلام قليلا، نشرح الأمثلة ثم نشرح القاعدة، وهذه طريقة لشرح القواعد، احفظوها. صار لفظ القاعدة قويا صعبا، لا تبادل بشرحه مباشرة، بل اشرح الفروع المخرجة عليه ثم بعد ذلك اشرحه، تجد أن الطلاب فهموا. شوف يا جماعة، الله جل وعلا سمى نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء كثيرة ولا لا؟ فهو أحمد ومحمد والماحي ونبي الرحمة ونبي الملحمة والمعقب والعاقب والحاسب، كل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يا جماعة؟ فكل هذه الأسماء تدل على كم ذات؟
واحدة،
فهي متفقة من حيث دلالتها على ذات واحد. لكنك إذا نظرت إلى صفة كل اسم منها وجدت أن كل اسم منها يحمل صفة لا يحملها الاسم الآخر، فإذا هذه الأسماء تختلف باعتبار صفاتها. مثلا نبي الملحمة، هذا اسم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء به بالسيف وشرع الجهاد في حقه. طيب نبي الرحمة، هذا اسم يصف هذه الذات بأنه رحمة للعالمين. أحمد دليل على كثرة الحمد الصادر منه. محمود دليل على كثرة الحمد الصادر من الناس له. أنتم معي يا جماعة؟ محمد دليل على إيش؟ اسم يحمل صفة كثرة الحمد لهذا الرجل. أحمد اسم يحمل كثرة حمد هذا الرجل لله. فإذا هو أحمد يعني بمعنى حامد، محمد بمعنى محمود. طيب الحاسد يعني الذي يحشر الناس على عقبه، يعني خلفه صلى الله عليه وسلم. العاقب الذي ليس بعده نبي. إذا كل اسم منها يدل على صفة غير الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر، صح؟ فإذا هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متفقة ولا مختلفة؟ متفقة ولا مختلفة؟ لا متفقة من حيث دلالتها على ذات، ولكنها تختلف باعتبار دلالتها على صفات كثيرة. ما فهمتم؟ خذوا المثال الثاني. لقد تم أن الله جل وعلا اليوم الآخر بأسماء كثيرة، فسماه سعدوني اليوم الآخر، يوم القيامة، الصاخة، الطامة، القارعة، الحاقة، التغابن، الحزرة، الزلزلة. الله، هل كل اسم منها يدل على يوم مستقل ولا كلها تدل على ذات يوم واحد؟ فإذا هي باعتبار دلالتها على ذات يوم واحد هي متفقة.
لكن كل اسم منها يحمل صفة لهذا اليوم غير الصفة التي يحملها الاسم الآخر. الحاقة أنه حق وصدق لا يمكن أبدا أن يتخلف، إن ما توعدون لواقع، ما فيه. الصاخة دليل على كثرة الإزعاج الذي يحصل في هذا اليوم بحيث أن الأذان تنصخ منه، سماء تتشقق، الجبال تنسف وتسير مثل جبر السحاب، وصراخ وعويل، فالأذان منه تنصخ. طيب القارعة دليل على أن الأهوال التي في هذا اليوم إيش؟ تقرأ إيش؟ القلوب الزلزلة، يعني أنها أنه يحصل فيه من الزلازل، ليس الزلازل الحسية بل الزلازل المعنوية، ما الله بيعلم. إذن كل اسم منها يدل على صفة مختلفة، ولكن كلها تدل على ذات واحدة. فإذن هل أسماء اليوم الآخر متفقة ولا مختلفة؟ متفقة خطأ، مختلفة خطأ. نقول بها متفقة من حيث دلالتها على الذات، ومختلفة من حيث دلالتها على الصفة. ما فهمنا؟ خذ مثال العرب سمت الأسد بأسماء كثيرة، فهو الأسد، الليث، الغضنفر، الهزبر، ملك الغابة، إيش؟ حيدرة، إيش؟ قسورة، نعم هذا أحسن، هذا اسم القرآن، وهكذا. طيب هل كل اسم منها يدل على أسد؟ كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات، لكن كل اسم منها يدل على صفة أخرى. فإذا هل أسماء الأسد متفقة ولا مختلفة؟ متفقة من حيث الذات ومختلفة من حيث الصفة. ما فهمتم؟ ذو مثال رابع. أسماء السيف، سمت العرب السيف بأسماء كثيرة. خذوا قاعدة عندكم، كل شيء تعظمه العرب تكثر في تسميته. أي شيء تعظمه العرب وتحبه فإن تحاول إيه أن تسميه بأكثر اسم. الأسد معظم في قلوب الناس، ولا لا؟ فسم السيف محبوب، فسم الفرس كذلك محبوب فأكثر من تسميته. إحنا نقول في أي اسم الآن؟ السيف، السيف، البكار، الصارم، المهند وغيره. طيب هل هذه الأسماء متفقة ولا مختلفة؟ نقول متفقة من حيث دلالتها على ذات واحدة وهي ذات السيف، ولكنها مختلفة. عاود اقرأ قاعدتنا. تصور تصور واضحة؟ واضحة من الواضح. الله له أسماء كثيرة ولا لا؟ هل كل اسم منها يدل على ذات إلهية مستقلة؟ أعوذ بالله، بل الذات التي يدل عليها اسمه الله هي بعينها الذات التي يدل عليها اسمه الرحيم، وهكذا. فكل أسماء الله جل وعلا متفقة من حيث دلالتها على ذات واحدة، ولكنها مختلفة من حيث دلالتها على، فكل اسم منها يدل على صفة غير الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر، لكن كل الأسماء تدل على ذات، فإذا هي متفقة من حيث الذات ولكنها مختلفة من حيث الصفة. الحمد لله، إن شاء الله واضح. قاعدة التي بعدها، كم رقمها؟ 12 أو 13؟
13.
القاعدة 13. إن أخذنا الواجب فيما في الصفات المنفية. طيب صفات الله، صفات الله ذاتية وفعلية، صفات الله ذاتية وفعلية، صفات الله جل وعلا ذاتية وفعلية. لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الصفات المضافة إلى الله إلى قسمين. القسم الأول سموها صفات ذاتية، والقسم الثاني سموها صفات فعلية، وهذا تعرفون لديكم ولا نحتاج أن نطيل فيه. وسموا الصفات الذاتية بالذاتية لتعلقها بالذات وملازمتها لذات الله وعدم انفكاكها عن الله، نعم. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته وفعله، متى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها. سالم عينه متصلة بك ولا لا؟ فإذا عين سالم صفة ذاتية، هذا هذا وسيلة إيضاح. ضحك، هل كان ضحك من أول ولا تقول ضحك حاصل الحين؟ إذا ضحكه فعلي لما تحقق سببه ضحك، الحين بيكتم الحين. لكن أما عينه ما يستطيع أن يخليها مثل ما بغى يركبها ومثل ما بغى يخليها. فإذا حتى صفاتنا فيها ما هو ذاتي وفيها ما هو فعلي. فإذا الصفات الملازمة للذات ولله المثل الأعلى، لكن من باب تقريب الأذهان، من باب تقريب الفهم فقط. استغفر الله، كنا أخطأ. فالشاهد أن ما يرجع إلى الذات يسمونه ذاتي، وهو الصفات الملازمة للذات، وما يرجع إلى الفعل والمشيئة يسمونه فعلي. طيب، أريد خمسة أمثلة من صفات الذات وخمسة أمثلة من صفات الفعل. يلا دبرونا بسرعة. نعم، وجه الله من الصفات الفعل
ذاتية،
ذات ولا فعلي؟ أجل أصبتم أنتم بأخطأ ثاني، نبي ذاتي، ذات ولا فعلي؟ يده من الصفات الذاتية، هذه اثنين. ها ايش؟ ها الساق، حسب تقولوا مساك ساق نجران، فالساق وكذلك هذا من الصفات الذاتية. ومنها النفس، أحسنت، النفس من الصفات الذاتية. واحد عرفنا بعد ايش؟ رجله جل وعلا، وكلها من الصفات الذاتية. طيب انتركوا خمس صفات فعلية.
ضحك
ايش؟
ضحك،
كأنه ما سمعنا. الضحك، الغضب، احسنت، كفرت عن ذنبك، احسنت، ممتاز. الغضب، الضحك، وبعد سنة ما سمعت. لا، أبي صفات الله. أين طلعنا من سالم الحين؟ طلعنا من سالم وإحنا لفوق. الرضا، النزول، من قال النزول؟ يا سلام، فهد أحسن. الاستواء على العرش، بقي واحد، الفرح. إذن ما كان ملازما لذاته جل وعلا فهو من صفات الذات، وما كان خاضعا لمشيئته فهو من صفات الفعل. هناك فرق آخر قليل من ينبه عليه من أهل السنة، أنا بقول لكم إن فهمتوا الحمد لله، ما فهمتوا نتجاوز عنه. هناك فرق آخر، وهو يقول هذا الفرق لا تكتبونه، مو بلازم، لأن الفرق الأول هو المشهور عند أهل السنة، لكن هذا الفرق الثاني يعني إن فهموا لا تركوا. يقولون كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات. يعني أنت انظر إلى الصفة ونقيضها، فإذا كان الله لا يصح اتصاف بنقيضها فهذه الصفة صفة ذات، وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل. بمثل العلم، نقيض العلم إيه؟ طيب هل يصح أن يصف الله بالجهل؟ إذن العلم صفة ذات بعدم صحة اتصاف الله بنقيضه. طيب البصر نقيضه إيه؟ العمى. هل يوصف الله بالعمى؟ إذن البصر صفة ذات لعدم صحة اتصاف الله أنتم معي بنقيضه. السمع، السمع، السمع جمع نقيضه إيه؟ الصمم. هل الصمم صفة يوصف الله بها؟ الجواب لا. إذن السمع صفة ذات، ذات يصح اتصاف الله بنقيضه. طيب الرضا، الرضا نقيضه وضده الغضب، هل يوصف الله بالغضب؟ إذن الرضا صفة فعل. إذن هذه قاعدة عندك ما ترحل، كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات، وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة فعل. إن فهمتوها ولا خلوها. اللي بعدها، التي بعدها كم الرقم؟ كل تحريف، كل تحريف فيرد عليه بأوجه أربعة. جميع التحريفات، كل التحريفات الواردة عن المبتدع رد عليها بهالأربعة ردود، احفظها، ما يتغير ردك فيها أبدا. تصير ابن تيمية زمانك، يعني مثلا الأشاعرة حرفوا اليد إلى القدرة، رد عليهم بكم؟ الأشاعرة حرفوا العين إلى العلم، رد عليهم بكم؟ حرفوا النزول إلى نزول الرحمة، رد عليهم بكم؟ هذه الردود لا تتغير، هذا احفظها. تقول لهم إيش؟ أولاً أن كلامكم مخالف لمنهج السلف، هذا رد يتكرر معنا في كل تحريف، أنه مخالف لمنهج السلف، رحمك الله. اثنين، أنه مخالف للأدلة، دائم في كل تحريف تقول قولك هذا مخالف للمذهب السلف، قولك هذا مخالف للأدلة، تجيب الأربعة كلها، ثلاثة أنه مخالف لظاهر الكلام، أنه مخالف لظاهر الكلام، أنه انتقال من الحقيقة إلى المجاز من غير دليل، أنه انتقال من الحقيقة إلى المجاز من غير دليل. كم صار الأجوبة عندنا؟
أربعة.
احفظوها دائما، احفظوها، أنه مخالف لمنهج السلف، أنه مخالف للأدلة، أنه مخالف لظاهر للظاهر من النصوص، وأنه انتقال من حقيقة الكلام إلى انتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه من غير. ما شاء الله، نزل على طول، نزلت الأوجه الأربعة مباشرة. نعم، فإذا هذا مهم جدا. بعض التحريفات تزيد وجه خامس أو سادس على حسب فهمك أنت، لكن هذه الأوجه الأربعة دي تتكرر معك دائما في كل. طيب نضرب مثال، أنت شيخ فالح حرف الأشاعرة كلام الله جل وعلا إلى الكلام النفسي، فقالوا كلام الله كلام النفسي لا حرف ولا صوت له، ماذا تقول؟ أنها كلامهم هذا مخالف لمنهج السلف، مخالف للأدلة، مخالف لظاهر النصوص، أنه انتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه من غير بس. هذه حفظها دائما معكم تتكرر، وهي نبه عليها أبو العباس بن تيمية. القاعدة التي بعدها، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في صفات الله كالقول في ذاته، القول في الصفات كالقول في الذات، يعني كل شيء نقوله في ذات الله فإنه يجب علينا كذلك أن نقوله به. هل لله ذات؟ الجواب نعم. إذن لا بد أن يكون لله صفات. نفس الكلام، نفس الكلام، ما يتصور ذات بدون صفات. إذا كنت تثبت الذات فإنه يجب عليك أن تثبت أيضا. طيب هل ذات الله تماثل ذوات خلقه؟ جواب، حتى عند المبتدع يقولون لا، حتى عند المبتدع يقولون لا، المبتدع يقولون صفات الله تماثل صفات خلقه، أما ذاته فلا تماثل ذواته. فنقول إذا كنتم تزعمون أن الله له ذات فيجب عليكم أن تؤمنوا بأن له صفات، وإذا كنتم تقولون إن له ذات لا تماثل الذوات فيجب عليكم أيضا أن تقولوا إن لله صفات لا تماثله. وكل شيء نقوله في الذات فإن نقوله مباشرة في الصفات. يقول هذا الأول، إذا كنا نؤمن بأن لله ذاتا فلا بد لزاما أن نؤمن لأن لهذه الذات صفات. إذا كنا نؤمن بأن ذات الله لا يماثلها شيء فيجب علينا أيضا أن نؤمن لأن صفات الله جل وعلا لا يماثلها شيء. ذات الله هل يعلمها أحد غير الله ولا انفرد الله بعلمها؟ فكذلك كيفية صفاته لا يعلمها أحد. فكما أن ذات الله جل وعلا لا يعلمها أحد إلا هو، فكذلك كيفية صفاته لا يعلمها إلا أحد إلا هو جل وعلا، ما في. فكما أن الجميع متفقون على الجهل بالذات فكذلك نحن متفقون على الجهل بالصفات. ولذلك يقول الناظم، يقول العلماء رحمهم الله، إذا جاءك الجهمي وقال لك كيف استوى ربك، فقل له أخبرني أولا كيف ذات ربي، إذا أخبرتني كيف الذات أنا أخبرتك كيف استوى. فيقول هو لا، أنا لا أعلم ذات الله. فقل إذن وأنا لا أعلم استواءه، لأن العلم بالصفة فرع عن العلم بالذات، فإذا كنت أنا وأنت نجهل كيفية ذاته فكيف تريدني أن أتعرف على كيفية استواء شيء أنا لا أعلم كيفية ذاته. يقول الناظم، فمن يقول كيف استوى فقل له كيف بذات الرب كيف كنهه، فإن يقل لا أعلمن كنهه فقل كذا استواؤه يتبع له. ما معنى يتبع له؟ يعني أننا لا نعلمه كذلك، لا نعلم استواء الرب جل وعلا. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. إذا كنا أن نثبت لله ذات فلا بد أن نثبت لهذه الذات صفات. إذا كنا نؤمن بأن ذات الله لا يماثلها شيء من الذوات فكذلك صفاته لا يماثلها شيء من الصفات. إذا كنا نؤمن أن الذات لا يعلمها إلا الله فلا يدري أحد عن كيفيتها إلا هو جل وعلا فكذلك صفاته لا يدري أحد عن كيفيتها إلا من؟ إلا الله جل، إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. القاعدة التي بعدها كم رقمها يا جماعة؟ إيش؟ 16؟ نفسها برضو فرع عنها، ترى القاعدة اللي قبل شوي تراها أصل من أصول أبي العباس في التدمري، اللي بيفهم هذا الأصل سيفهم كلام أبي العباس في التدمري. الأصل الثاني برضو من أصول أبي العباس، وهو قول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض في البعض الآخر. الله أن طولنا عليكم وسعد الله يعينكم، عاد لها الدرسين إن شاء الله تفتكم منه. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني القول في صفة واحدة يجب أن نقوله في سائر الصفات، لأن باب الصفات باب واحد، فما قلته في صفة واحدة فيجب عليك أن تقوله في كل الصفات. إذا قلت في صفة غير ما قلته في الصفة الثانية فأنت متناقض. وهذه القاعدة صفعة قوية في الرد على من؟ على الأشاعرة، فإن الأشاعرة يثبتون كم يا جماعة؟ وينكرون الباقي. طيب إذا سألتهم لماذا تثبتون هذه السبع وتنكرون الباقي؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله الوجه لاستلزم أن يكون كوجه المخلوق. قل طيب أنتم تثبتون لله السمع، السمع من الصفات التي يثبتها الأشاعرة. طيب والمخلوق له سمع؟ ولا يا جماعة المخلوق له سمع، ايش اللي خلاكم؟ قالوا لا لا لا، ان السمع الذي نثبته هو السمع اللائق بالله. قال طيب والوجه بعد؟ اثبتوا على الوجه اللائق بالله وريح، صح ولا لا؟ فما يقولونه هم في دفاعهم عن صفاتهم التي اثبتوها فهو قولنا وردنا عليهم في الصفات التي نفوها. نفس الكلام ما يتغير. إذا قالوا نحن نثبت الصفة على الوجه اللائق بالله فقل كذلك أثبتوا ما نفيتموه على الوجه اللائق بالله. وإذا قالوا نحن نثبت وجها نحن نثبت الصفة على الوجه الذي لا يماثل صفات المخلوقات فقل كذلك الصفات التي نفيتموها أثبتوها على الوجه الذي لا يماثل صفات المخلوقات. يقول الناظم فيها حينئذ جوابه جوابنا، إيراده وقت إذن إيرادنا، يعني كل شيء يدافع به عن صفاته هو فهو بعينه جوابنا في الرد عليه فيما نفى. فهو سيدافع عن صفة السمع، فنحن ندافع عن صفة الوجه الذي نفاها كما يدافع بالقول الذي يدافع به عليه عن صفة السمع، عن صفة السمع. لأن القول في الصفات قول واحد، هم فرقوا بين الصفات. وأكثر الطوائف تناقضا هم هؤلاء، هم الأشاعرة. يقول أهل السنة فيا أشاعرة ما لكم ما تحص ما في مناص، يا أنكم تثبتون الصفات كلها تكون مثل أهل السنة وترتاحون، ولا أنكم تنفونها كلها وتلحقون بركب إخوانكم المعتزلة. أما أنكم تثبتون بعضها وتقولون فيه قولا وتنكرون البعض الآخر وتقولون فيه قول آخر فإن هذا تناقض، لأن باب الصفات باب واحد القول فيه متحد لا يختلف ومؤتلف لا يتنافر. القاعدة التي بعدها القاعدة التي بعدها تقول الصفات التي هي كمال باعتبار، اكتبوها نشرح، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله جل وعلا حال نقصها. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. كتبتوها؟ ضعوا الأقلام قليلا، هذه بمت فيها العبارة شوي بس لعلكم إن شاء الله تتحملوا. أقول اعلم أن الصفات من حيث إثباتها لله أو نفيها عنه لا تخرج عن ثلاثة أقسام. إثبات هي صفات هي كمال من كل وجه، من حيث أتيتها وجدتها كمالا، فهذه تثبت لله مطلقا، مثل صفة العلم، الحياة، النفس، القدرة، القوة، الهيمنة، المعية، السمع، البصر، العين، الوجه، اليد، كل هذه الصفات كمال من كل وجه، فهذه لا تتكلم عنها قاعدتنا لأن الواجب علينا إثباته. القسم الثاني عكس القسم الأول، وهو صفات نقص من كل وجه، ف
فهذه ننفيها عن الله مطلقا ونثبت له كمال ضدها كما تكلمنا قبل قليل، مثل الموت، الظلم، الغش، الغدر، الخيانة، النوم، السنة، اللغوب، الضعف، يعني كل هذه من الصفات التي لا تجد فيها نوع كمال. الخيانة كلها نقص ولا لا؟ الموت كلها نقص، الظلم كلها نقص، العجز كلها نقص، ما في. فهذه تنفيها عن الله مطلقا وتثبت له كمال ضدها، وهذه ما لها دخل في قاعدتنا بعد. قاعدتنا في القسم الثاني التي هي صفات إن جئتها من ها هنا وجدتها كاملة، وإن جئتها من جهتها الأخرى وجدتها فهي كمال من وجه ونقص من وجه. فما مذهب أهل السنة والجماعة بهذه الصفات؟ تقول نثبتها لله حال كمالها وننفيها عن الله حال نقصها. واضح؟ قالوا لا مو واضح، سلامات، كيف واضح؟ اضرب امثلة، خذ مثال. الصفة الأولى صفة المكر، هل يقال إن من صفاته جل وعلا المكر؟ فقل إن المكر ليس من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقه بالقسم إيه؟ الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقه بالقسم، بل المكر كمال من وجه ونقص من وجه. فنثبت لله المكر حال كونه كمالا وننفيه عن الله حال كونه نقصا. طيب متى يصير المكر كمال ومتى يصير نقص؟ نقول أما المكر الابتدائي من غير سبب يوجبه ولا علة تقتضي فإن هذا نقص. المكر ابتداء، الكون الواحد يمكر بإخوانه المؤمنين ابتداء، هذا إيش؟ هذا نقص، هذا ظلم، هذا اعتداء. فالمكر الابتدائي نقص ينزه الله جل وعلا عنه، وأما المكر فيكون كمالا إذا كان جزائيا. المكر من باب الجزاء والمقابلة كمال، لأنه دليل على كمال علم الله بالماكر ومكره، ودليل على كمال قدرته جل وعلا على المعاملة بالمثل. ولذلك لا تجد المكر مضافا إلى الله في القرآن إلا من باب المقابل. ومكروا ومكر الله، ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا. فإذا المكر الابتدائي نقص فلا نثبته لله، والمكر الجزائي كمال فنثبته لله. هذه قاعدة السنة فيما هو كمال من وجه ونقص. المثال الثالث صفة الكيد، هل يقال إن الله يكيد؟ هل نثبت صفة الكيد لله؟ قل إن صفة الكيد ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل هي من النقص باعتبار وكمال باعتبار. متى يكون الكيد كمالا ومتى يكون نقصا؟ نقول فيه كما قلنا في المكر، أما الكيد الابتدائي من غير سبب ولا علة توجبه فهو نقص ينزه الله جل وعلا عنه، لأنه نوع اعتداء وظلم. وأما الكيد الجزائي من باب الجزاء والمقابلة فإنه كمال، لأنه دليل على كمال علم الله بكيده، بكيد الكائد، ودليل على كمال قدرة الله على المعاملة بالمثل، لأن الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. ولذلك لا تجد الكيد مضافا إلى الله في القرآن إلا وهو من باب الجزاء. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. المثال الثالث صفة المخادعة، هل يوصف الله بالمخادعة؟ تقول إنها ليست كمالا مطلقا ولا نقصا مطلقا، بل هي كمال من وجه ونقص من وجه، فنثبتها لله حال كونها كمالا وننفيها عن الله حال كونها نقصا. قل فيها كما قلنا في المكر والكيد، أما المخادعة الابتدائية، الابتدائية من غير سبب ولا علة توجبها ولا تقتضيها فهي نقص ننفيها عن الله جل وعلا، وأما من باب الجزاء والمقابلة فإنها كمال نثبتها لله جل وعلا. واضح إن شاء الله؟ ولذلك لا تجد صفة المخادعة مضافة إلى الله في القرآن إلا وهي من باب الجزاء والمقابلة. قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. مثال اللي بعده الاستهزاء، هل يوصف الله بأنه يستهزئ؟ نقول إن صفة الاستهزاء ليست من قبيل الكمال المطلق ولا من قبيل النقص المطلق، بل هي من الكمال باعتبار والنقص باعتبار. فنثبت لله الاستهزاء حال كونه كمالا وننفيه عن الله جل وعلا حال كونه نقصا. قل فيها كما قلنا سابقا إن الاستهزاء الابتدائي الاستهزاء الابتدائي نقص ينزه الله جل وعلا عنه، وأما الاستهزاء من باب الجزاء والمقابلة فهو كمال نثبته لله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إيش؟ الله يستهزئ به. متى وصف نفسه بالاستهزاء؟ لما جاء في مجال إيش؟ الجزاء والمقابل. مثال آخر، السخرية، هل يوصف الله بأنه يسخر؟ نقول إنه ليس، إن السخرية ليست كمالا بإطلاق ولا نقصا بإطلاق، وإنما هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، فنثبت السخرية لله حال كونها كمالا وننفيها عن الله حال كونها نقصا. السخرية الابتدائية نقص، السخرية الجزائية كمال. اسمعوا يا أخوان هذه القصة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بتجهيز جيش العسرة، جهز الجيش، ما الدولة الإسلامية ما فيها نفق، ما فيها مالية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتجهيزه. فكان الشباب الربع المنافقين جالس على الدرمس، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في قبلة المسجد، وكان الناس يأتون بالصدقات عشان يجهزون الجيش. فكان بعض المؤمنين يأتي بصدقة كبيرة، يتطوعون بصدقة كبيرة. الشباب اللي موجودين هناك يقولون جاي منافق بس، جاي بصدقة ينافق بس، يعني إني أتصدق ما أسلم منهم هذا. وبعض المؤمنين لا يجدوا إلا كسرة خبز صغيرة، شيء من الطعام صغير، هذا جهده. فيأتي ويضعه في حجر النبي، شباب قاعدين ينقدون بس لا يشاركون ولا شيء، هذا طبع المنافقين، لا مشاركة ولا شيء، إنما فقط إيش؟ نقص. قال إن الله عن كثرة خبزك لغني، إحنا سالمين. فأنزل الله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فإيش؟ فيسخرون منهم، سخر الله. إذن متى أثبت الله جل وعلا نفس السخرية؟ لما كان من باب الجزاء والمقابلة. مثال بعدها نمشي شوي، النسيان، هل يوصف الله بأنه ينسى؟ لا تقول لا على طول، ولا تقول إيه على طول، منا طايح منا طايح. نقول إن النسيان ليس بكمال مطلق ولا بنقص مطلق، بل هو من النقص باعتبار ومن الكمال. كيف يكون كمال وكيف يكون نقص؟ عاد الآن يعني لا لا لا, لا بيختلف شوي الكلام. قالوا إن النسيان له في لغة العرب كم معنى؟ المعنى الأول نسيان بمعنى الغفلة والذهول على الشيء. الواحد يحط مفاتيحه في محل، أنسي يا مفلات، وين المفاتيح؟ وين راحت المفاتيح؟ وين راحت النظارات؟ وين راحت البوك؟ وين راح البوك؟ بل إن المدرسين أحيانا يصير القلم الصبورة معي، يقول يا رب أنت شوف أحد شوف شوف قلم، هذا نسيان ولا لا؟ إيش معناها النسيان؟ معناها الغفلة والذهول عن الشيء. هل هذا يصيب الله جل وعلا؟ لا، ما لا يضل ربي ولا ينسى. وكل نسيان منفي في القرآن فإن معناه نفي الغفلة والذهول عن الله. هذا يصيبنا أنا وأنت لغفل، لقلة فهمنا وإدراكنا وإحاطتنا بالشيء، لأن عقولنا قاصرة، أفهمنا قاصرة، مدركاتنا ضعيفة، فيصيبنا النسيان. وأما الله فإنه ذو العلم الكامل والإحاطة الكاملة، فلا يصيبه جل وعلا نسيان بمعنى أنه يغفل أو يذهل عن شيء. ولذلك يقول في العرض، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال موسى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي. الضلال هنا بمعنى الخطأ، قال لا يخطئ ربي ولا يغفل ولا ينسى. فإذا النسيان بمعنى الغفلة والذهول هذا نقص ينزه الله عنه. بقي نسيان آخر، وهو النسيان بمعنى الترك، بمعنى الترك عن علم وعمد، عقوبة ونكالة. أن الترك عن علم وعمد، مو بغفلة وذهول، عن علم وعمد، عقوبة ونكالة. مثل واحد بينك وبين الشيء ودي يطلب منك فلوس، تقول أصلا أنا ناسيك، أنا ما نمعطيك، أنا ناسيك أصلا، يعني أنا أتركك عمدا من باب عقوبتك والتنكيل بك. فهؤلاء المشركون الكفرة نسوا الله جل وعلا، بمعنى تركوا الإقبال على ما ينفعهم من الإيمان به وبرسله واتباع شريعته، فإذا جاء يوم القيامة ينساهم الله. وش معنى ينساهم الله؟ يعني يتركهم عن علم وعمد في أحوج الأوقات له جل وعلا، عقوبة ونكالا وعذابا عليه. ولذلك لا تجدون هذا النسيان مضافا إلى الله إلا من باب الجزاء والمقابلة. ها، نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا الله عن علم وعمد عنادا واستكبارا، فتركهم الله عن علم وعمد عقوبة ونكالا، عقوبة ونكالا. قال الله جل وعلا، ها، قال كذلك أتتك آياتنا بإيش؟ فنسيتها. وكذلك اليوم، ايش معنى وكذلك اليوم تنسى؟ يعني وكذلك نغفل عنك لا، وكذلك اليوم نتركك عن علم وعمد جزاء وعقوبة ونكالا. إذن هذا كمال ولا لا؟ هذا كمال، وهذا أكثر ما ورد في القرآن. ولذلك يجينا واحد يقول يا أخي القرآن هذا فيه شيء من آيات تثبت النسيان لله وآيات تنفي، نقول إنما أتيت من جهلك بلغة العرب، لأن الآيات التي تنفي النسيان إنما تنفي النسيان بمعنى إيش؟ الغفلة والبول. والآيات التي تثبت النسيان إنما تثبت النسيان بمعنى ما في إشكال، ما في إشكال. واضحة هذه؟ كم بقى الأذان؟ الله تفضل. طيب صفة العدم نتركها إلى بعدين لعلكم تراجعون فيها اتحاد أهل الألباب. صفة العدم مهمة لأنها ليست من الصفات التي هي كمال من كل وجه ونقص من كل وجه، وإنما هي كمال بالوجه ونقص من وجه، فنثبت العدب لله حال كونه كمالا وننفي عن الله حال كونه نقص. اللي بعدها يا إخوان القاعدة التي بعدها، فهمت القاعدة؟ الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، نثبتها لله حال كونها كمالا وننفيها عن الله حال كونها. القاعدة التي بعدها، القاعدة السابعة عشرة، الثامنة عشرة. معلش معلش، يمكن فاتت واحدة أو طاحت واحدة قبل ما توصلهم. أسماء الله لا تحصر بعدد معين، أسماء الله لا تحصر بعدد معين، وهذا هو الحق. فأسماء الله لا تحصر في 99 ولا في غيرها، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء حديث الكرب، أسألك بكل اسم هو لك، انتبهوا، تميت به نفسك، هذا مهم موضع الشاهد، أو أنزلته في كتابك، هذا مهم موضع الشاهد، أو علمته أحدا من خلقك، أو قال إيش؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل ذلك على أن هناك من أسماء الله جل وعلا ما قد استأثر به، وعدد هذه الأسماء التي استأثر بها لا نعلمه. فإذا أسماء الله لا تحصر في عدد معين. فإن قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فنقول هذا حصر الثواب في إيش؟ إحصاء العدد، ليس في إحصاء العدد، وإنما من أراد هذا الثواب فعليه أن يحصي من أسماء الله 99. أضرب لكم مثالا، أقول يا إخوان إن عندي 1000 درهم أعددتها للصدقة، إن عندي 1000 درهم أعددتها للصدقة، فهل هذا التركيب يدل على أن مالي كله، على أن مالي كله 1000 درهم، وإنما الذي أعددته للصدقة إيه؟ كذلك يقول إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، يعني من أراد أن يدخل الجنة فليحصي من أسماء الله. أو مثلا أقول إنني شاعر، مثلا أقول كذا إنني شاعر وعندي 100 بيت، من حفظها اشتريت له سيارة. عندي 100 بيت، من حفظها اشتريت له سيارة. اشتريتم بهذا، هل هذا يدل على أنه ليس عندي من الأبيات الشعرية إلى 100 بيت، وإنما حصرت الثواب في هذا العدد، الثواب الذي هو السيارة في هذا العدد. فكذلك من أحصاها دخل الجنة، يعني أن أسباب دخول الجنة كثيرة، من جملة أسبابها أن تحصي من أسماء الله جل وعلا 99. فالجمع بين هذا الحديث وحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك لا يكون إلا إذا حملنا هذا على حصر الثواب في العدد، والحديث الثاني على عدم العلم بالعدد. فنقول أسماء الله جل وعلا لا إيش؟ لا تحصر في عدد معين. اللي بعدها يا جماعة، وهي 13 وقربنا على الانتهاء لأن عندنا 20 قاعدة. لا إله إلا الله. وهو بيان بيان قاعدة أهل السنة والجماعة في المجملات، في المجملات وذكرناها. نقول أهل السنة والجماعة يستفصلون في المجمل، يستفصلون في المجمل أهل السنة والجماعة يستفصلون في المجمل، يعني في اللفظ المجمل، حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. أعيدها مرة أخرى، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يستفصلون في اللفظ المجمل. ليش يستفصلون؟ حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. هل تحتاجون إلى ذكر أمثلة؟ الجواب لا، لأننا ذكرناها في صفة الجهة والمكان والحيز وإيش والجسم، وفصلنا لكم أن أهل السنة، وكذلك في لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق. ومن أراد الاستزادة فللعبد الضعيف رسالة أسميتها رسالة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في المجملات، وذكرت عليها 50 فرعا، كل فرع يبين مذهبا من مذاهب أهل السنة والجماعة. القاعدة 20، القاعدة 20، لا لا
هذه آخر شيء بالناس بدأ بعد لما عاد علينا بعد الصلاة إلا مسألتين فقط وننتهي منها المنظومة، بس مسألتين في كل مسألة حول 10 مسائل، لا محيص ولا مناص من أن تسمعوا. لا يتم الإيمان بأسماء الله، لا يتم الإيمان بأسماء الله إلا بثلاثة أمور. ما هي جماعة؟ لا يتم الإيمان بأسماء الله إلا بثلاثة أمور: الإيمان بهسما، والإيمان بالصفة التي تضمنها الاسم، والتعبد لله بمقتضى الأثر. ثلاثة أشياء، انتبهوا، لا لأن الناس يخالفون في الثالث كثيرا. يقول لا يتم الإيمان الحقيقي بأسماء الله إلا بثلاثة أمور: الإيمان بها اسما لله جل وعلا، الإيمان بصفاتها رحمك الله، التعبد لله بآثارها، التعبد لله بآثارها، التعبد لله جل وعلا بآثارها. نأخذ مثلا اسم الله الرقيب، مثال ذلك الرقيب. الرقيب كم يجب علينا به؟ 3 أشياء: أول شيء أن نؤمن به اسما لله فنسمي الله به. الأمر الثاني أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وهي إيه؟ الرقابة المطلقة. طيب، أن نتعبد لله بأثر ذلك الاسم، وهي أن العبد إذا خلا بمحارم الله ينبغي له أن يتعبد لله بهذا الاسم، وهي إيه؟ أن يستشعر أن الله، أن الله رقيب عليه، كما قال القحطاني في نونيته: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى. هذا هو التعبد لله باسم الرقيب. إذن الآن حققت هذا الإيمان بهذا الاسم. مثاله التواب، التواب كم يجب علينا في 3 أشياء: أن نؤمن به اسما فنسمي الله به بالتواب، أن نؤمن بالصفة التي تضمنها وهي التوبة، وهي من صفاته الفعلية. الثالث أن نتعبد لله جل وعلا بهذا الأثر، وهو أن الإنسان إذا اقترف وأسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فلا يجوز له أن يقنط ولا أن ييأس من رحمة الله، فإن الله يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا. واضح هذا؟ هذا هو التعبد لله بمقتضى هذا الاسم. كذلك مثلا القوي، القوي، القدير، الجبار، المتكبر، هذه الأسماء نتعبد لله جل وعلا بمقتضياتها في 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 الاستنصار بالله جل وعلا على أعدائنا، كأن نقول يا قوي انصرنا، هذا من التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم. وهذه القاعدة تطلعك على وجوب معرفة الآثار المترتبة على أسماء الله، وهي التي يؤلف فيها العلماء كتبا مثل شرح أسماء الله الحسنى. أنا أنصحكم يا أخواني باقتنائها، باقتناء ولو كتاب واحد. في عندك شرح الأسماء الحسنى للإمام ابن القيم، وقد دلني الشيخ فلاح على كتاب للشيخ عبد العزيز الجليل أسماء إيه فلاح؟
إيش؟ ولله الأسماء الحسنى. يأتي بالاسم ثم يأتي بالآثار التي ينبغي للعبد أن يتعبد لله بهذا الاسم. ممتاز هذا جدا. يأتي باسم الله ثم يأتي بمعنى ذلك الاسم ثم يأتي بالآثار المسلكية السلوكية التي ينبغي للعبد أن يتربى عليها. فإذا آمن العبد بتلك القواعد العشرين التي ذكرتها وتعبد لله جل وعلا بمقتضاها فإنه من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وبهذا نكون قد انتهينا من قول الناظم من البيت الذي ذكره الناظم في 20 قاعدة. ولم يبق علينا إلا مسألتين فقط، وهي مسألة الرؤية ومسألة حقائق اليوم الآخر. نترك شرحها إلى ما بعد صلاة المغرب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net